الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن وبارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الملزم الأول وهو التلف، وقلنا بأن في هذا الملزم عدة صور، وسبق الكلام عن الصورة الأولى. الصورة الثانية تلف إحدى العينين، كما لو باع زيد كتابه على عمران بدرهم ثم تلف الكتاب في يد المشتري وهو عام، وبقي الدرهم في يد البائع. ويبحث المصنف في هذه الصورة على كلا المبنيين. المبنى الأول الملكية، أفاد المصنف بأنه بناء على مبنى الملكية فإن مقتضى القاعدة هو اللزوم، فإذا تلف الكتاب في يد المشتري تحولت المعاطاة من كونها مفيدة للملكية المتزلزلة إلى الملكية اللازمة. ويمكن الاستدلال على ذلك بوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو بأن الأصل في البيع اللزوم إلا مع فرض بقاء العينين، فيمكن الرد والمفروض عدم بقاء العينين لتلف إحداهما. إذن فالمقتضي للزوم موجود وهو أصالة اللزوم إلا بمقدار ما قام عليه الإجماع وهو فرض بقاء العينين والمفروض عدم تحقق ذلك. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور في المقام هو استصحاب جواز الرد، فإن الرد كان جائزا قبل تلف إحدى العينين، فنشك في بقاء الجواز بعد تلف إحدى العينين فنستصحب الجواز. وهذا غير تام لما قلناه فيما سبق من عدم تحقق الموضوع للاستصحاب، وذلك لأن موضوع جواز الرد بقاء العينين، ومع فرض تلف إحداهما فلا موضوع
للاستصحاب من الأصل. عليكم السلام. نعم، إنما يجري الاستصحاب لو كان موضوع الجواز هو العقد، فحينئذ نقول كان يجوز فسخ العقد قبل التلف، نشك في جواز فسخه بعد التلف فنستصحب الجواز. إلا أن الصحيح كما قلنا في الدرس السابق بأن موضوع الجواز هو العين، رد العينين وليس العقد. إذا فبناء على مبنى الملكية نقول بأن مقتضى القاعدة عند تلف إحدى العينين اللزوم، لوجود المقتضي وهو أصالة اللزوم وفقدان المانع، حيث إن المانع المتصور الاستصحاب، وقلنا لا مجرى له لأن متعلق الجواز العينين وليس العقد، والعينان لا وجود لهما بتلف إحداهما. المبنى الثاني الإباحة، وهو مبنى المشهور، وهنا أفاد المصنف بأنه قد يقال بناء على هذا المبنى بأن الجاري هو أصالة عدم اللزوم وليس أصالة اللزوم، فيجوز الفسخ كما استوجه ذلك السيد المجاهد في المناهل كما في صفحة 269. وفاقا للمحقق النراقي في مستند الشيعة الجزء الثاني صفحة 363، تبعا للشهيد الثاني أيضا في المسالك، فهؤلاء استوجهوا جواز الرد بتلف إحدى العينين. ويمكن الاستدلال على ذلك بوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي لجواز الرد فهو أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، وهي الدرهم بحسب المثال الذي ذكرناه، فإنه كانت هناك سلطنة للمشتري على درهمه الذي دفعه بالمعاطاة قبل تلف الكتاب الذي أخذه من البائع، فنشك في بقاء هذه السلطنة بعد تلف الكتاب فنستصحب بقاء هذه السلطنة، ونتيجة ذلك أن للمشتري أن يفسخ العقد. ويسترد درهمه، لكن يلزم عليه الضمان للبائع، إما بقيمة الكتاب إن كان الكتاب قيمية، أو بثمن بمثل الكتاب إن كان الكتاب مثليا. هذا هو المقتضي لعدم اللزوم، استصحاب سلطنة المشتري على الدرهم، فله أن يفسخ لكن يضمن للبائع الكتاب بالقيمة أو بالمثل. وأما المانع فمفقود حيث إن المانع المتصور هو أصالة براءة ذمة المشتري عن الضمان حيث إنه نشك في أنه هل يجب على المشتري أن يضمن للبائع الكتاب الثالث أم لا فنجري أصالة البراءة عن وجوب الضمان وإذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب الضمان كانت النتيجة أن المعاطاة لازمة فلا يجوز حينئذ للمشتري الفسخ لأنه لو فسخ المعاطاة ولم يلزم عليه الضمان لاجتمع تحت يده العوض والمعوض وهذا باطل بالضرورة الفقهية حيث إنه إذا فسخ سيرجع الدرهم إلى ملكيته وإذا أجرينا أصالة البراءة عن الضمان لم يلزم عليه ضمان الكتاب فاجتمع في ملكه الدرهم الذي دفعه والكتاب الذي تلف تحت يده إذن فيتحقق بالتالي التعارض بين أصالة السلطنة للمشتري في الرد فإن لازمها جواز العقد جواز المعاطاة وبين أصالة براءة الذمة عن الضمان فإن لازمها اللزوم وعدم جواز الفسخ فتتحقق المعارضة في المدالين الالتزامية وليس في المدالين المطابقية إذ لا معارضة بين المدلولين المطابقيين وهما بقاء أصالة السلطنة في الفتح وبين عدم الضمان إذ يمكن أنه يجوز للمشتري الفتح ورد الدرهم ولا يجب عليه ضمان الكتاب ممكن عقلا ولا تنافي بين المدلولين المطابقيين إلا أن المنافات بين المدلولين الالتزاميين للقاعدة الفقهية المسلمة من عدم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد حيث إن مقتضى المدلول الالتزامي لأصالة بقاء لأصالة السلطنة أن العقد غير لازم جائز هذا بالمدلول المطابقي المدلول الالتزامي أنه غير لازم ومقتضى المدلول الالتزامي لأصالة براءة الذمة أن العقد لازم مدلوله الالتزامي أنه غير جائز فيقع التعارض بين المدلولين الالتزاميين نظير وجوب الجمعة والظهر حيث لا معارضة بين وجوب الجمعة والظهر إلا أنه عندنا قاعدة فقهية من عدم وجوب صلاتين في ظهر واحد فيقع التعارض بين ما دل على وجوب الجمعة وما دل على وجوب الظهر فما دل على وجوب الجمعة يقول لا تجب الظهر بالالتزام وما دل على وجوب الظهر يقول لا تجب الجمعة بالالتزام فالمقام من هذا القبيل فإنما دل على أصالة بقاء السلطنة يدل بالالتزام على ماذا؟ على عدم اللزوم وما دل على أصالة براءة الذمة يدل على عدم الجواز فيقع التعارض حينئذ هذا هو المانع المتصور ويجيب المصنف عن هذا المانع وهو أصالة براءة الذمة عن الضمان بأجوبة أربعة يناقش في الأول منها ويقبل بالثلاثة الأخرى. الجواب الأول عن إجراء أصالة براءة الذمة عن الضمان هو أنه لا موقع لأصالة براءة الذمة، وذلك لوجود أصلا لفظيا على الضمان وهو قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ونتيجة ذلك أن المشتري لو فسخ المعاطاة فيجب عليه ضمان الكتاب الذي أخذه، ولا موقع لجريان أصالة البراءة عن الضمان لوجود قاعدة على اليد. ويناقش المصنف في هذا الجواب الأول فقط بأن قاعدة على اليد إنما موردها اليد العادية كما سبق، وموردنا وهو المعاطاة ليست يد المشتري فيها يد عدوان، إنما يد المشتري يد أمانية، لأن البائع هو الذي سلطه على الكتاب، فيده يد أمانة وليست يدا عادية. فقبل التلف كانت يده أمانة، بعد التلف أيضا يده أمانة، فلا يلزم عليه الضمان بوجه، فلا قبل التلف يلزمه ضمان ولا بعد التلف وعدم رغبته في الرجوع، كما لو أن المشتري ما رغب في الرجوع أيضا لا يلزم عليه ضمان، وحتى لو فرض أنه يريد الرجوع أيضا مقتضى قاعدة اليد عدم لزوم الضمان، لأن يده يد أمانية. إذن سواء قبل التلف أم بعد التلف وعدم الرغبة في الرجوع، أو بعد التلف والرغبة في الرجوع، فعلى كل تقدير لا موقع لقاعدة على اليد لأن اليد أمانية. هذا الجواب الأول ومناقشته. الجواب الثاني أن يقال بأن أصالة براءة الذمة عن الضمان محكومة بأصالة بقاء السلطنة للمشتري، حيث إن المشتري كانت له سلطنة على الفسخ قبل التلف، فنشك في بقاء السلطنة بعد التلف، فنستصحب بقاء هذه السلطنة. وإذا استصحبنا بقاء السلطنة على الفسخ ارتفع موضوع أصالة براءة الذمة عن الضمان، إذ بمجرد أن نستصحب بقاء السلطنة إذن له أن يفسخ، فإذا له أن يفسخ فلو فسخ واسترد الدرهم يلزم عليه أن يضمن الكتاب، فلا معنى حينئذ لإجراء أصالة براءة الذمة، إذ بمجرد أن نستصحب بقاء سلطنته له الفسخ، فإذا له الفسخ يجب عليه الضمان، فلا معنى لإجراء أصالة براءة الذمة، وإلا يلزم اجتماع العوض والمعوض وهو باطل بالضرورة الفقهية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن يقال بأنه لا موقع لأصالة براءة الذمة عن الضمان، وذلك للعلم القطعي بلزوم البدل، للعلم القطعي بلزوم البدل عن هذا الكتاب الثالث. وهذا البدل إما البدل الجعلي وهو الدرهم، أو البدل الواقعي كما لو أن المشتري فسخ واسترد درهمه، فيجب عليه أن يضمن بالبدل الواقعي إما مثل الكتاب أو بقيمة الكتاب. إذن فعندنا قطع بلزوم الضمان، إما الضمان بالمسمى أو الضمان بالبدل. فإذا قطعنا لا معنى لإجراء أصالة براءة الذمة، فإن المشتري يجب عليه ضمان الكتاب إما بالمسمى وهو الدرهم أو بالبدل لو استرد الدرهم، فيجب عليه أن يضمن الكتاب بقيمته إن كان قيمية، أو بمثله إن كان قيمية إن كان مثلية، للقاعدة وهي عدم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد. البدل الجعلي هذا المسمى، يعني المسمى يعني الدرهم الذي اتفقا عليه وجعلاه في المعاطاة. الجواب الثالث والأخير، الرابع أحسنتم، أن يقال بأنه لا موقع لأصالة براءة الذمة، وذلك لوجود الدليل اللفظي وهو عموم الناس مسلطون على أموالهم، فإن هذا العموم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. فهذا العموم يدل على أن للبائع الذي تلف كتابه ماذا؟ سلطنة على الكتاب إن كان الكتاب موجودا، وعلى بدل الكتاب إن كان الكتاب تالفا، فله سلطنة على بدل الكتاب بالقيمة إذا كان قيميا، بالمثل إن كان مثليا. فإذا ثبت بأن للبائع الذي تلف كتابه سلطنة على الكتاب مع فرض الوجود، على البدل مع فرض العدم، فلا معنى لإجراء أصالة براءة ذمة المشتري عن الضمان، فلا معنى حينئذ لإجراء أصالة براءة ذمة المشتري، لأن مقتضى سلطنة البائع على البدل أنه يلزم المشتري الضمان بالبدل، يلزم على المشتري أن يضمن للبائع، فلا معنى لإجراء أصالة براءة ذمة المشتري. فتحصل لدينا أن المقتضي للجواز موجود وهو أصالة بقاء السلطنة لصاحب العين الموجودة، وهو من؟ بحسب المثال المشتري، فله أن يسترد الدرهم لكن يضمن البدل للبائع. والمانع مفقود عن الجواز، حيث إن المانع المتوهم أصالة براءة الذمة، أي أصالة براءة ذمة المشتري عن الضمان، وإذا جرينا أصالة البراءة يعني العقد لازم أو المعاطاة لازمة فليس له الرجوع. وهذه الأصالة أصالة براءة الذمة غير تامة لأجوبة ثلاثة أفادها المصنف: أن أصالة براءة الذمة محكومة، هذا جواب، أن أصالة براءة الذمة لا موقع لها للعلم القطعي بلزوم الضمان أصلا إما بالمسمى أو بالبدل. الجواب الثالث أنه لا موقع لأصالة براءة الذمة مع جريان عموم الناس مسلطون على أموالهم في حق البائع، فهو وإن جرت أصالة براءة الذمة في حق المشتري لكن تجري في حق البائع السلطنة، فله السلطنة إما على العين إن كانت موجودة أو على بدل، فيثبت عدم اللزوم. إذن فرق هنا، ف فبناء على الملكية الثابت هو اللزوم كما هو الحال في الصورة الأولى. وأما إذا كان المبنى الإباحة فالجاري هو عدم اللزوم. تم الكلام في الصورة الثانية من الصور الأربع التي قلنا سنبحثها. الصورة الثالثة: تلف بعض إحدى العينين، تلف بعض إحدى العينين كما لو باع زيد كتابه على أمر ثم تلف بعض الكتاب في يد المشتري. وهنا يبحث المصنف عن حكم هذه الصورة على كلا المبنيين، المبنى الأول الملكية، ومقتضى القاعدة كما قلنا في الصورة الأولى والصورة الثانية اللزوم، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي للزوم فهو العمومات، أصالة اللزوم، وخرجنا عن ذلك في خصوص فرض بقاء العينين، والمفروض أن بعض إحدى العينين غير موجودة، فعين موجودة وبعض عين موجود، لكن بعض هذه العين الثانية غير موجود، إذن فلم يتحقق الشرط الذي قام عليه الإجماع وهو فرض بقاء العينين، حيث إن الباقي إحدى أو بعض إحدى العينين، والمانع مفقود، حيث إن المانع من اللزوم هو الاستصحاب، هو الاستصحاب، أي استصحاب جواز الرد قبل التلف، فإنه قبل التلف كان يجوز الرد، بعد تلف إحدى العينين نستصحب جواز الرد. والجواب عن هذا الاستصحاب بما تقدم من أن الموضوع قد ارتفع لزوال بعض إحدى العينين، وإنما يجري الاستصحاب لو كان متعلق الجواز العقد فهو الباقي بتلف العينين أو إحداهما أو بعض إحداهما. هذا على المبنى الأول وهو الملكية. المبنى الثاني وهو الإباحة، فمقتضى القاعدة هو الجواز لا اللزوم لوجود المقتضي للجواز، وهو أصالة بقاء السلطنة على الرد، حيث إن للمشتري أن يسترد الدرهم قبل تلف بعض الكتاب، فإذا تلف بعض الكتاب نشك في بقاء سلطنة المشتري على رد الدرهم فنستصحب بقاء السلطنة. هذا هو المقتضى. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور أصالة براءة الذمة عن الضمان، وأجبنا عن هذه الأصالة بأجوبة ثلاثة: أنها محكومة، أنها مقطوعة البطلان لقيام الضرورة الفقهية على الضمان بالمسمى أو بالمثل أو بالبدل، أن الجاري هو النبوي في حق البائع. هذا حكم الصورة الثالثة وهي وقد أشار لها المصنف أيضا. الصورة الرابعة وهي التي لم يشر لها المصنف: تلف بعض العينين، وليس بعض إحدى العينين، تلف بعض العينين كما لو باع البائع الكتاب بدرهم ثم تلف بعض الكتاب وبعض الدرهم. وهنا يأتي البحث على مبنى الملكية وعلى مبنى الإباحة، والكلام هو عين الكلام المتقدم من دون فرق إطلاقا، فلا حاجة للتكرار. إذا عرفت الحكم في الصورة الثانية وعرفت الحكم في الصورة الثالثة فأنت قطعا عرفت الحكم في الصورة الرابعة وتمكنت من تطبيق مقتضى القاعدة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ومنه يعلم، يعني من حكم الصورة الأولى وهي تلف العوضين يعلم حكم الصورة الثانية تلف إحدى العينين، أو الصورة الثالثة أو بعض إحدى العينين، أو بعض إحدى العينين، هذا الصورة الثالثة، لذلك قلنا أشار لصور ثلاث. لم يأتي بالصورة الرابعة أو بعض العينين، اذكرها. لماذا لا تذكرها؟ لماذا؟ اذكرها. ما ذكرها. على المبنيين، مبنى الملكية ومبنى الإباحة. الآن على المبنى الأول، على القول بالملك كيف علم؟ طبقنا لوجود المقتضي، فقدان المانع، ما هو المقتضي، ما هو المانع، اتضح لك من الصورة الأولى والذي أشرنا له اليوم. المبنى الثاني هذا المطلب الجديد، وأما على القول بالإباحة وهو مبنى المشهور فقد استوجه بعض مشايخنا، مقصوده السيد المجاهد الأهل الجهاد، من أهل الجهاد جاهد مجاهدة شديدة وثاقا لبعض معاصريه وهو النراقي كما قيل، تبعا للمسالك الشهيد الثاني أصالة عدم اللزوم، الكلام موجود لكن لا يسع الوقت لنقل كلامه. على كل حال أصالة عدم اللزوم، لأصالة ما الدليل على ذلك؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة. من هو مالك العين بحسب المثال الذي مثلنا به؟ المشتري، بقاء سلطنته على الدرهم. والمانع مفقود، ما هو المانع المتصور؟ أصالة براءة الذمة عن الضمان، أي براءة ذمة المشتري عن الضمان، عن ضمان الكتاب. فإذا كان ذلك إذن العقد لا، المعطى لازمة لا يجوز له الرجوع، هذا لازمه لعدم اجتماع العوض والمعوض. وفيه قد يقال أنها يعني أصالة بقاء سلطنة المالك وهو المشتري على الدرهم معارضة بأصالة براءة ذمته، يعني براءة ذمة المشتري عن مثل التالف أو قيمته. إذا أجرينا صلة براءة ذمته يعني خلاص بعد ليس له أن يفسخ، فالمعاطاة لازمة، مع أن مقتضى أصالة البقاء أن المعاطاة جائزة، ذاك يقتضي الجواز هذا يقتضي اللزوم. كيف الآن؟ يجيب الآن بأجوبة أربعة عن هذا المعنى، يناقش فقط في الجواب الأول ويقبل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول والتمسك بعموم على اليد لرد أصالة براءة الذمة هنا في غير محله لا يجري عموم على اليد حتى يقال بالضمان. لماذا؟ بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين ما كانت يدا عدوانية، يدا أمانية، لم تكن يد ضمان، هذا قبل التلف. خب بعد التلف هل تنقلب؟ الشيء ما ينقلب عما وقع عليه، بعد بما أنها أمانة لا تنقلب بعد التلف إلى عدوان، ولا بعد التلف إذا بنى مالك العين الموجودة وهو المشتري، بنى مالك العين وهو المشتري بنى على عدم استرجاع الدرهم، إذن بعد واضح ما يلزم عليه ضمان بأي سبب. إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع، خلص. إنما الكلام هنا لو أن المشتري قال أنا أريد درهمي بعد تلف الكتاب أخذ الدرهم ولا شيء علي، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع المشتري، لكن وليس هذا من مقتضى اليد قطعان، ما يلزم عليه الضمان باليد. لماذا؟ لأن يده أمانية. إذن ما يصلح هذا العموم لرد أصالة براءة الذمة، لا بد من أجوبة أخرى ترفع اليد بها عن أصالة براءة الذمة. نأتي للجواب الثاني هذا، ولكن يمكن نتخلص من أصالة براءة الذمة بأجوبة ثلاثة. الجواب الثاني، يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، بمجرد نجري أصالة بقاء سلطنة المشتري على رد الدرهم إذا يلزم عليه الضمان طبعا لعدم اجتماع العوض والمعوض، فلا معنى لإجراء أصالة براءة الذمة. الجواب الثالث، مع أن ضمان الثالث ببدله معلوم قطعا فلا نحتاج أصلا حتى للحكومة ولا غير، مع أن ضمان التالف ببدله معلوم، إلا أن الكلام في أن البدل هل هو البدل الحقيقي أعني المثل أو القيمة يعني البدل الواقعي، أو البدل بالمسمى الجعلي أعني العين الموجودة، إذن فبدل الكتاب قطعا مضمون، لكن إما بالمسمى وهو الدرهم أو بالبدل وهو كتاب آخر أو قيمة الكتاب الحقيقية، فلا معنى حينئذ إجراء أصالة براءة الذمة، نعلم بالضمان لعدم اجتماع العوضين. الجواب الرابع، هذا مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى المال الثالث بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة، فهذا البائع إن كان كتابه موجود فله سلطنة على أخذه، إن كان كتابه غير موجود فله سلطنة على بدل الكتاب كما هو مقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم. فتدبر تدبر، إشارة إلى أن أقصى ما يدل عليه العموم السلطنة على المال على فرض وجوده، وأما على فرض عدم وجوده فلا يصدق عنوان أموالهم على البدل، لا يصدق عنوان على أموالهم الناس مسلطون على أموالهم، إذ البدل والمثل بالمثل أو البدل بالقيمة ليس هو ماله أصلا حتى يسلط عليه، إنما مسلط على الكتاب هو ماله، وهذا تلا فلاحظ على كل حال. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الملزم الأول وهو التلف بالصور الأربع، الملزم الثاني دينية أحد العوضين، كما لو باع زيد كتابه على عمرو وقيمة هذا الكتاب الدرهم الذي في ذمة زيد لعمر وهو المشتري، فهنا قد قيل بأن المعاطاة تكون لازمة ما دام أن أحد العوضين دين في الذمة، ويبحث المصنف هذا الملزم على كلا المبنيين، المبنى الأول الملكية وهو مبنى المحقق الكركي الملكية المتزلزلة يعني، و مقتضى القاعدة بناء على الملكية اللزوم، والوجه في ذلك طبعا ويوجد احتمالان بناء على هذا المبنى. الاحتمال الأول هو اللزوم، الاحتمال الأول هو اللزوم، وذلك لأجل عدم إمكان الرد بالفتح. حيث إنه لو فسخ صاحب العين الموجودة وهو البائع، لو فسخ البائع هذه المعاطاة ليسترد الكتاب، فحينئذ لا يمكن للمشتري أن يسترد الدرهم، لأن الدرهم قد سقط من ذمة البائع بهذه المعاطاة، والساقط لا يعود، قاعدة فلسفية. وبما أن الدرهم قد سقط عن ذمة البائع بهذا البيع، إذن فلا يعود بعد ذلك، وإذا لا يعود إذن لا يمكن تحقق التراد، أي رد العينين الذي قلنا هو موضوع الجواب. فالبيع لازم إلا إذا أمكن التراد، والتراد غير ممكن، لأنه وإن أمكن رد الكتاب إلا أن رد الدين غير ممكن، لأنه سقط من الذمة، وما سقط لا يعود للذمة، لأن الذمة وعاؤها الاعتبار، لا يمكن أن يعود ما سقط عن هذه الذمة المسكينة. هو الاحتمال الثاني أن يقال بالجواز لا اللزوم، وذلك لإمكان تحقق التراد أي للعينين. أما بالنسبة لرد الكتاب فهو ممكن لفرض وجود الكتاب، فللبائع أن يرد الكتاب. وأما بالنسبة للدين الذي في الذمة فأيضا يمكن رجوع هذا الدين الذي سقط عن الذمة بالبيع، يعود بعد الفسخ كما كان، ولا دليل على هذه القاعدة، الساقط لا يعود، فما شأن الفلسفة في الفقه؟ فالذمة أمر اعتباري، فيمكن الحكم برجوع هذا الدين الذي سقط عن الذمة مرة أخرى كما كان. إذن فيوجد احتمالان، الاحتمال الأول السقط يعود إذن اللزوم، الاحتمال الثاني السقط يعود إذن جواب. إلا أن الأقوى بحسب رأي المصنف كما قال هو الأول، أي أن الساقط لا يعود، وبناء على ذلك يكون البيع لازما، فلا يجوز لصاحب الكتاب الفاسد. والوجه في ذلك هو أننا قلنا سابقا بأن مقتضى القاعدة بناء على الملكية اللزوم، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا في فرض القصد واليقين بوجود العينين، ونحن الآن نشك في إمكان تحقق الرد بعد سقوط الدين عن الذمة، فإذا شككنا رجعنا لأصالة اللزوم. هذا كله بناء على الملكية. المبنى الثاني، وأسألك الدعاء آخر بيتين، المبنى الثاني الإباحة، وهو مبنى المشهور، وهنا أفاد المصنف بأن ما ذكرناه في المبنى الأول من أن الأقوى اللزوم يأتي في المبنى الثاني، وهو أن الأقوى أيضا اللزوم، لأن الساقط لا يعود. لأن الساقط لا يعود. فلو فسخ البائع هذه المعاطاة المفيدة للإباحة لا دليل على أنه يرجع الدرهم الذي سقط عن ذمته مرة أخرى إلى ذمته. فافهم معنى هنا إشكال، وهذا ما يأتي عليه الكلام غدا غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.